عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيها الأحباب الكرام، أواصل الحديث مع حضراتكم عن شخصية سيدنا يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ووصل الحديث مع حضراتكم بفضل الله تبارك وتعالى إلى توجيهات سيدنا يعقوب لأبنائه، ولقاء سيدنا يعقوب سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، لقاء سيدنا يوسف مع أخيه الذي طلبه وألح وتحايل بكل سبيل أن يصل إلى أخيه الصغير. فنبدأ كده الحديث إن شاء الله سبحانه وتعالى مع سورة يوسف، وعند قول الله تبارك وتعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يبقى قول سيدنا يعقوب: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. طيب، أبناء سيدنا يعقوب اللي هم إخوة يوسف داخلين أي أبواب؟ إنها أبواب مصر، وقيل الأبواب بمعنى الطرق، إنما قول جماهير المفسرين الأبواب هنا هي أبواب مصر. يبقى أول حاجة وأول معنى مهم نطرحه على أسماع حضراتكم في هذا اللقاء: حرص أبوي على الأبناء، برغم إنه هو واخد عليهم حاجات، وبرغم إنه هم في مؤاخذات واخدها على أبنائه من حسدهم ليوسف وحسدهم لبنيامين أخي يوسف الشقيق الأصغر اللي هو أصغر من سيدنا يوسف، برغم كل هذا إلا أن سيدنا يوسف في النهاية هم أبناؤه، وإن وجد منهم الضعف وإن وجد منهم الحسد لأخيهم الصغير يوسف، طبعا أصغر منهم، بنيامين أصغر اللي هو شقيق سيدنا يوسف، فإن أبناء يوسف إخوة لعلات، يعني لأمهات، الإخوة لعلات الذين أباهم واحد وأمهاتهم شتى، لأمهاتهم كثرة، يعني مش رجل تزوج أكثر من امرأة وكل امرأة جاب منها أبناء، فهم دول إخوة لعلات. فحسدوا سيدنا يوسف، القصة قصة قديمة جدا، ومع ذلك لما حبوا يروحوا لسيدنا يوسف بعد ما جعل على خزائن الأرض اللي هي خزائن مصر، وتحكم في اقتصاد مصر، وفي فترة المجاعة الشديدة التي خرج سيدنا يوسف بعد أن وضع الخطة للملك لكيف الخروج من الأزمة، المنطقة كلها كانت في مجاعة، فهنا جعلت كل المنطقة منها فلسطين التي يسكنها يعقوب وأبناؤه يفدون على مصر ليأخذوا الطعام من مصر. وهم راجعين بعد أول لقاء مع يوسف فعرفهم وهم له منكرون مش عارفين إنما هو عرفهم، قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فهم راحوا بقى، قالوا سنراود عنه أباه، راحوا كلموا سيدنا يعقوب، وأخذ عليهم سيدنا يعقوب العهود والمواثيق. ففي النهاية قال: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. لماذا قال لهم هذا؟ يخشى عليهم العين. لماذا يخشى عليهم العين؟ قيل للكثرة، وقيل لأنهم كانوا ذوي هيئات حسنة، شكلهم جميل، يعني ذرية سيدنا إبراهيم كلها جميلة لأنهم ذوي هيئات حسنة، شكلهم جميل وضيء، أجسامهم ناس يعني ضخام البنية، يعني منظرهم جميل ملفت للنظر، إن هو أي حد يبص عليهم ويقول دول إخوات، فخاف عليهم من العين، ذوي هيئات حسنة. لم يكتفي بقوله لا تدخلوا من باب واحد، وقال أيضا وادخلوا من أبواب متفرقة. طيب ما الفارق يا جماعة؟ ما هي أي حد يقول إن دي بتأدي نفس المعنى وخلاص، ما تدخلوش من باب واحد يعني ادخلوا من أبواب متفرقة؟ لا، هناك فرق. ما الفرق بين المعنيين؟ ممكن لا تدخلوا من باب واحد يعني ادخلوا من بابين، ولو دخلوا من بابين فقط لكانوا أيضا ملفتين للنظر، إنما ادخلوا من أبواب متفرقة يعني كل الأبواب، كل الأبواب المتاحة قدامكم فرقوا نفسكم عليها كلها، لأنه يخشى عليهم العين، ويخشى عليهم الحسد، ويخشى عليهم من هذا الشر الكبير، ولنا معه وقفة، خطر العين وخطر الحسد على في دنيا الناس، ودي مسألة مهمة جدا. وإن مسؤولية الأب أن يحافظ على أبنائه من العين، مسؤولية الأب أن يحافظ على أبنائه من الحسد، وإن دي مشكلة كبيرة جدا جدا وخطيرة جدا، ينبغي على الأب زي ما ربنا عز وجل أمر، فقال يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا، ينبغي علينا أيضا أن تكون هذه الوقاية وهذه الحماية لأبنائنا وأهلنا مش من النار بس، ده أيضا من شرور الدنيا أيضا كما هو من شرور الآخرة. يبقى أول معنى مهم يا جماعة نستفيده هو حرص أبوي على الأبناء، حرص أبوي على الأبناء، والمعنى ده ماشي معانا في حاجات كتيرة جدا جدا، إنما ده الجو النفسي اللي بيسيطر على سيدنا يعقوب على طول الخط. أيضا قال المعنى الثاني لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر، يعني وما أغني عنكم من الله من شيء، إنما نحن نأخذ بالأسباب فقط، وفي النهاية لا يكون إلا ما قدره الله تبارك وتعالى. لا يغني حذر من قدر، الأمور كلها تجري بأمر الملك سبحانه وتعالى، ولا يقع في ملك الله تبارك وتعالى شيء إلا ما أراد الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طب إحنا عبيد لا نعلم الغيب، دورنا إيه؟ دورنا الأخذ بالأسباب، وإحنا عارفين كده إن كل شيء في النهاية بقدر الله تبارك وتعالى. وفي هذا الصدد في قصة، يعني من القصص المشهورة في هذا الصدد أو التي ذكرت في هذا الصدد، إن قافلة نزلت بقرية من القرى، وكان في الجو في شتاء شديد وبرد قارص ورياح، فدخل هؤلاء الصحبة المجموعة من الناس، مجموعة قلة، دخلوا بيت من البيوت، فكان في هذا البيت جدار مائل يكاد أن يقع، لكن البرد شديد جدا جدا والرياح شديدة، فقال لهم صاحب لهم يعني لا تستظلوا أو لا تحموا أنفسكم بهذا الجدار، فإنه يكاد أن يقع، يعني هذا الجدار يكاد أن يقع، خلاص هيقع علينا، فإحنا ينبغي علينا أن احنا نحمي نفسنا ونبعد عن هذا الجدار. فهم طبعا لم يعبأوا بكلامه، قالوا له يعني احنا ما فيش قدامنا الا كده، هنموت من البرد ونموت من الريح واحنا ضعاف وقدامنا ليل طويل. فقال لهم طب خلاص انتم مصرين، امسبهم ومشي، وبات الناس في يحتمون بهذا الجدار، فاصبحوا وقد عافاهم الله سبحانه وتعالى من هذا الجدار، ولم يقع هذا الجدار. لغايه ما جاء الصباح وقاموا واخدين الزاد وحاطينه على الراحله اللي هي الإبل أو النوق أو اللي هي الخيل التي معهم، أيا كانت الدواب التي معهم، واخدين الحاجة وحطنا، فقالوا طيب إحنا في حاجة بسيطة نسيناها يعني خلاص مين يجيبها؟ فأما هو داخل بسرعة يجيب الحاجة اللي هم نسينها، فبينما هو يأتي بهذا الشيء الذي نسوه في مكان مبيتهم، إذا بالجدار قد وقع على هذا الرجل فمات. سبحان الله سبحان الله، يعني هو بيحذرهم طول الليل نايمين في ظل هذا الجدار يحميهم من البرد القارس ويحميهم من الرياح العاتية الشديدة، وهو بعيد بيعاني البرد ويعاني الريح، ويشاء الله تبارك وتعالى ان هم يحموا من هذا الشر، وهو رايح بس يجيب حاجة فيقع عليه الجدار، فلا يغني حذر من قدر، كل شيء بأمر الملك سبحانه وتعالى. ثلاثة، امضي لما تعين عليك فعله وفوض أمرك لله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني انت عليك أمر هتعمله هتنفذه، خلاص نفذ، بس قلبك يبقى موصول بالله، قلبك يبقى متوكل على الله سبحانه وتعالى. احنا يا جماعة مفروض علينا نأخذ بالأسباب، أجل نأخذ بالأسباب، إنما القلب موصول بالله. احنا على يقين إن مفيش حاجة بتأتي بنفسها، يعني كل حاجة بأمر الملك. انت مثلا داخل في موضوع فمحتاج حد يشفع شفاعة حسنة، محتاج واسطة، استعمال الواسطة مش مشكلة، اشفعه تؤجره. ان الانسان الشفاعة التوسط للغير لجلب منفعة او دفع مضر، مفيش مشكلة مسألة الواسطة دي، انما لما تيجي تاخد واسطة يبقى قلبك موصول بربنا، يبقى قلبك مع الله سبحانه وتعالى، فمفيش مشكلة خالص. فاحنا مسألة الاخذ بالاسباب، انما القلب ينبغي ان يكون موصول بالله سبحانه وتعالى، متوكل على الله تبارك وتعالى. لو انسان قال انا متوكل على الله وقلبه مش متوكل على ربنا، وقلبه مع الناس وقلبه ملتفت للناس، ان الناس هي التي تتحكم في الامر وهي التي تملك النفع والضر، وبيقول بلسانه بس انا متوكل على الله، انما قلبه مش مظبط قوي في الحتة دي، ده مستحيل يكون متوكل على الله، مستحيل. يبقى لابد ان يتواطأ القول اللسان مع فعل القلب في مسألة التوكل على الله. الانسان يكون متوكل على الله في كل حاجة، متوكل على الله تبارك وتعالى، والتوكل لا ينافي الاخذ بالاسباب، لا ينافيه الاخذ بالاسباب، ولا يقدح في التوكل على الله تبارك وتعالى الاخذ بالاسباب ابدا. ده انت مفروض تأخذ بالاسباب، لان الانبياء اخذوا بالاسباب، كانوا يعملون، ما انتظروش الرزق يأتي بالعمل، كانوا يعملون ويأخذون بالأسباب ويجتهدون ويتاجرون ويأخذون بالأسباب. وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده، يأخذ بالأسباب، مسألة له صنعة. كان الخلفاء من قبلنا الصالحين كانوا يأخذون بالأسباب ويعملون، يدخلون في الأشياء، الأخذ بالأسباب. فمسألة الأخذ بالأسباب لا ينفي أن القلب موصول بربنا، أن القلب متوكل على الله تبارك وتعالى. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يعني ينبغي أن يتوكل على الله. أنت أصلا لما تيجي تعمل أي حاجة قلبك مع ربنا، لا تلتفت أبدا، رايح تكشف عند طبيب قلبك مع ربنا، ان الشافي ربنا، طب رايح للدكتور ليه؟ اسباب. وان ديننا امرنا بالاخذ بالاسباب، احنا مأمورين على فكرة ان احنا نأخذ بالاسباب، انما نعيش درويش، انما نعيش كده ونقول هتمشي بالبركة، ما ينفعش. ده ربنا عز وجل قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. انسان عنده مرض وعنده عملية جراحية يقول انا مش هعمل العملية الجراحية دي، لا ما ينفعش، خذ بالاسباب. فالأخذ بالأسباب أنت مأمور به، إنما لا تلقي بنفسك إلى التهلكة ولا تهلك نفسك. يبقى مسألة الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله. امضي ما تعين عليك عمله وصل واجعل قلبك مع الله تبارك وتعالى، وتوكل بقلبك على الله سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة، إن الحكم إلا لله. يعني إيه يا جماعة؟ يعني إيه المسألة دي؟ يعني ينبغي أن تكون مرجعيتك دين الله تبارك وتعالى. لما تيجي تعرف حكم شرعي هتعرفه منين؟ هتعرفه من الكتاب والسنة، بفهم السلف الصالح اللي أولهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهي دي أصل كلمة السلف الصالح، دي كلمة من يعني كلمة لنا فيها مستند شرعي قديم، مش كلمة محدثة. أنت لو الكلمة مدلولها إنك ترجع للصحابة، إنك ترجع لأيام النبي عليه الصلاة والسلام، فهم الصحابة اللي خدوه غضا طريا عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنما ينبغي علينا أن نستعمل هذه الكلمة الاستعمال الأمثل. إيه الاستعمال الأمثل؟ لا كما استعملتها الخوارج من قبل، كما قال علي بن أبي طالب حينما قالوا إن الحكم إلا لله، الكلمة دي نفس اللفظة دي، قالوا إن الحكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل. المشكلة الكبيرة في الاستغلال السيء لهذه الكلمة. يعني كثير من الناس هو ممكن يكون ما يريد كلام باطل، كلام فاسد أصلا، ويدلل عليه استدلالات فاسدة، وبعدين يقولوا إن الحكم إلا لله. طب مين اللي يفهم حكم ربنا؟ العلماء العدول الثقات، هم دول اللي يفهموا. يعني كانوا طالعين يقولوا لابن عباس اللي هو فاهم كتاب ربنا، الخوارج يقولوا كده لابن عباس إن الحكم إلا لله، وابن عباس يقف ويقول، أو علي بن أبي طالب يقول كلمة حق أريد بها باطل، وابن عباس يقف ويرد قول الحرورية، ويرجع منهم أناس كثيرون هؤلاء الخوارج يرجعون برغم أنهم كانوا رافعين إن الحكم إلا لله التي قال عنها علي بن أبي طالب كلمة حق أريد بها باطل. خمسة، سعة مصر ومدائنها. دي فايدة من الفوائد. فايدة من الفوائد. طب ازاي نستفيدها من الآية دي؟ كلمة سيدنا يعقوب لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ده يدل أولا ان مصر القديمة، احنا بنتكلم على فكرة سنة يعني المدينة دي عاصمة مصر كانت مدينة اسمها ممفيس او منفيس، يعني اختلاف بقى الضبط، انما هي دي نفس الحروف. منفيس دي اسسها الملك نارمر في الدولة القديمة سنة 3200 قبل الميلاد. طيب المدينة دي يا جماعة كانت فين اصلا؟ مدينة منفيس دي او منف هي مدينة مصرية أسسها الملك نارمر سنة 3200 قبل الميلاد، دي من أعظم مدن العالم، وكانت مدينة لها أبواب، وده دليل أن مصر كانت دولة متقدمة جدا جدا. ودي فايدة مهمة يا جماعة أن احنا نستفيد، يا ريت نستفيد من الحضارات القديمة ونأخذ التقدم المدني بتاعها، التقدم المادي بتاعها، إننا نجيش نتباهى بمصر الفرعونية ويبقى المقصود بها عقائد. لا طبعا، ايش المقصود بها عقائد، انما المقصود بها تقدم مادي، تقدم علمي، تقدم هندسي، هو ده اللي احنا عايزين ناخده، انما مش ابدا الاعتزاز بالعقيدة الوثنية، مستحيل طبعا يكون كده، انما الاعتزاز العقيدة التوحيد، وحدانية الله تبارك وتعالى. انما يريد ناخد الحاجات الجميلة دي، الحاجات التقدم. كانت مصر مدينة عظيمة أو بلد عظيمة جدا جدا، مدينة منفيس مدينة لها أبواب، مدينة كانت قبل الفاصل عايز أقول لحضراتكم أن هي كانت في مكانها البدرشين حاليا، بدرشين بالجيزة، وبالضبط قرية ميت رهينة، يعني بالضبط نفس المكان ده كانت مدينة هي الأصل. البدرشين طبعا بلد معروفة تبع الجيزة، بلد أهلها طيبين، رحتها في الدعوة مرة واحدة، من أطيب الناس. إنما الشاهد إن هي دي المنطقة التي كانت هي عاصمة مصر في هذا الوقت. وادخلوا من أبواب متفرقة. بعد الفصل إن شاء الله أتكلم على مسألة الأبواب ومين الناس اللي دخلوا من الأبواب دي. بعد الفصل أرجع لحضراتكم، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا في الله، أبواب مصر، قلت لحضراتكم مصر كان لها أبواب، ده دليل على إنها بلد متقدمة جدا في العالم في هذا الوقت، كانت من أهم مدن العالم مدينة منفيس أو منفيس اللي هي العاصمة في هذا التوقيت. قيل إن الأبواب دي أبواب مكان اسمه الفرمة أو الفرمة، ودي مدينة بشمال سيناء مر منها سيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف وهم داخلين مصر، والعائلة المقدسة وهي داخلة مصر أيضا، ومر بها أيضا سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو داخل مصر من ناحية العريش. قيل الأبواب محل بورسعيد اليوم، وقيل كل دي أقوال، وقيل ان دي مدينة، الأبواب دي في أبواب مدينة بين الفسطاط والعريش، يعني القاهرة والعريش، الله أعلم هي ايه. انما المهم في النهاية ان مصر كان لها أبواب، كان لها أبواب يعني بوابات، بوابات دخول، يعني بلد محكومة كويس جدا جدا، وبلد متقدمة، ويعني بالنسبة للعالم من أهم البلاد في هذا التوقيت. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. دي من الفوائد المهمة، إن سعة مصر ومدائنها في هذا التوقيت. من الفوائد أبناء سيدنا يعقوب كانوا يعلمون جيدا هذه الأبواب، ويعلمون الطرق، ويعلمون كيف يدخلون على مصر، وده دعوة إلى أن الناس تكون مثقفة وتعلم جيدا الواقع والجغرافيا والتاريخ والدنيا كلها ماشية إزاي. فده كان برضو من الفوائد المهمة. نيجي بعد كده للآية الأخرى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أول فائدة في هذه الآية فضل العلم وفضل أهله. ربنا عز وجل بيكلمنا عن سيدنا يعقوب وإنه لذو علم، وإنه لذو علم، يعني ربنا عز وجل يقولها في معرض ذكر الثناء على سيدنا يعقوب، وإنه لذو علم. لذو علم فيها قولان، ذو علم يعني معرفة، كان عنده معرفة بالدين، معرفة بالدنيا، معرفة بالواقع، وده تفسير العلماء، معرفة بالدين، معرفة بالدنيا، معرفة بالواقع. وأؤكد على هذه الحقيقة، إن مش معنى إن الشخص يبقى عالم يبقى حياته كلها الكتب وخلاص، لا، يبقى فاهم واقع كويس جدا، فاهم الدنيا ماشية ازاي، فاهم ويا سلام لو له صنعة أخرى غير مسألة العلم الشرعي، يبقى له صنعة أخرى زي الأنبياء كلهم كانت لهم صنعات يتكسبون منها، وكان العلم الشرعي ده شيء يبذل لله، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. العلم بالواقع، العلم بالدنيا. سيدنا يوسف لما حط الخطة بخطة إنسان عليم بواقع الناس وحياة الناس ومعايش الناس، وارجعوا إلى تفسير سيدنا يوسف لرؤيا الملك، ودي اتكلمت عليها أكتر من مرة. القول الآخر، وإنه لذو علم لذو عمل، يعني ذو عمل وإنسان يمتثل، وإنسان من الذين لا يقولون ولا يعملون، لا يقول ويعمل، بل عمله أحسن من كلامه. وأنا أدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى، اللهم اجعل عملنا أحسن من كلامنا، واجعل أحسن أحوالنا في خلواتنا يا رب العالمين، ولا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الفائدة الثانية في هذه الآية امتثال الأمر وبر أبناء يعقوب. هم بررة، تقول لي يعني ازاي بتسمع عليهم وتقول يا جماعة في قول من اقوال العلماء ان هؤلاء هم الاسباط انبياء، والقول الاخر بعضهم انبياء، والقول الاخر ابنائهم كانوا انبياء، وخدوا بالكم دول تربية نبي، تربية نبي، يعني نبئوا بعد ان تابوا من هذه الاسهام والمعاصي اللي حسد سيدنا يوسف وبنيامين. يعني فالشاهد ان احنا مش عايزين، ودي فايدة مهمة جدا، لا يجوز لنا ان نسقط فضل الشخص بزلة او زلتين. سيدنا يعقوب بحافظ على ابنائه، ليه ما قالش لابناء ولا عرفهم طالما حسد اخوهم والحقوا الضرر باخوهم؟ لا، ان سيدنا يعقوب احنا عايزين العقلية الموسوعية التي تستوعب جميع الجوانب دي، لهم حسنات كثيرة جدا خلاف ذلك. هم بررة هم مرر يمتثلون أمر أبيهم من حيث أمرهم أبوهم. ثلاثة، الاستسلام لما يقدره الله عز وجل بعد الأخذ بالأسباب. يبقى أنت خذ بالأسباب، الناتج بقى ربنا عز وجل ربنا يقدره سبحانه وتعالى. ما كان يغني عنهم من الله من شيء. احنا دلوقتي هم هينفذوا امر ربنا، طب الناتج ايه؟ ملناش دعوة، احنا بناخذ بالاسباب. انت بتاخد العلاج، ما بتشترطش على ربنا انك لازم تشفى بالعلاج. نفس الدواء، ناس تبرأ وناس لا تبرأ، النتيجة دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. لا نشترط على الله عز وجل، احنا ناخذ بالاسباب ايا كانت بقى الموضوعات وايا كانت المسائل التي ناخذ بالاسباب فيها، لا نشترط على الله، نرضى بالنتائج. أربعة، لا تترك نفسك، وده مهم بقى، زبدة الحلقة في الشوية اللي جايين دول، لا تترك نفسك ضحية للعين والحسد. وأنا هقول لسه هتكلم على مسألة لا تترك نفسك ولا أبنائك ولا أهل بيتك ضحية للعين والحسد. شوفوا سيدنا يعقوب توجيهاته وتأكيداته، يبقى الموضوع مهم، يبقى الموضوع خطير. ما تجيش تقول مثلا يا عم سيبها لله، ماشي ما هو سيبها لله، ما انت مأمور انك تسيبها لله دائما، انما انت بتقول سيبها لله وبتقعد ما تشتغلش وتنتظر كده ان رزقك يجيلك من السماء، ها بتنتظر كده رزقك، ولا لازم تشتغل، لازم تعمل لكي تكتسب. طيب هو نفس الكلام، حافظ على نفسك وعلى بيتك وعلى أبنائك من العين والحسد بأسباب، خد بالأسباب. وإحنا عايزين نفهم يعني إيه عين ويعني إيه حسد وإيه الفرق بينهم وإزاي نحمي نفسنا من الشر ده، شر العين وشر الحسد. كم من إنسان قتل بسبب العين والحسد، تصور يجيله حاجة مرض عجيب، مفيش حد يعرف يتوصل لحاجة لغاية ما يموت، وما به إلا الحسد. إنسان حسده، إنسان عانه بسبب العين. العين حق، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، تدخل الرجل القبر والجمل القدر. يعني خلاص هيموت اهو، الجمل واحد بصله بصة خلاص بيموت، فيلحقوه ينحروه قبل ما يموت، خدت بالك؟ فهي كده. طب الرجل هيعملوا فيه ايه؟ الرجل لما الانسان لما يجي يموت بيموت وخلاص، انما ده ممكن يلحقوا يستفيدوا بلحمه فيدخل القدر فيطبخ لحمه ويستفيد الناس منه. ايه الحسد وايه العين؟ الحسد هو تمني زوال النعمة زائد او ناقص السعي في ازالتها، تمام؟ يبقى ده الحسد. انا بحب كده اجمع المعاني في كلمتين صغيرين، تمني زوال النعمة ممكن يبقى معاها او مش معاها السعي في ازالتها. يعني ايه؟ ممكن واحد يحسد، اول حاجة يكره ان انت تبقى عندك نعمة، بس مجرد يكره ده حسد. الحالة التانية مش يكرهها وبس، يكره ان يبقى عندك النعمة وبس، لا يتمنى انها تزول عنك. حاجة عجيبة جدا على فكرة، اضعف الناس عقلا الحساد، اضعف الناس عقلا. يا استاذ حضرتك بتحسد اخوك ليه؟ حضرتك بتحسد اخوك ليه؟ يا اختي انت بتحسد اختك ليه؟ بتحسد اختك ليه؟ يعني هو لما الانسان يبقى في نعمة ما ربنا يبارك له وربنا يزيده وربنا يزيدها وربنا يبارك لها، ايه المشكلة؟ انا هينقص من عندي ايه لما حضرتك تبقى في نعمة وفي سعة؟ ده بالعكس، ده يبقى كفينا همك. ده انت لو ضعيف لو عندك مشكلة انا هبقى ملزم بيك، فلما ربنا يغنيك ويكفيك خلاص، يعني واحد اهو كفي. نشوف الناس التانية، ما هو احنا النبي عليه الصلاة والسلام ما سبناش يا جماعة افراد كل واحد لوحده، لا سبنا امة واحدة، سبنا امة واحدة على قلب رجل واحد. والخلاف اللي موجود ده لا ما يرضيش ربنا، وان الناس كل واحد لوحده ده ما يرضيش ربنا، والتحزب ده ما يرضيش ربنا، وان الناس بتوالي وتعاد على حزب او جماعة او تيار ده ما يرضيش ربنا. زي ما شيخ الإسلام ابن القيم، ونعايزين نرجع نحيي المعاني دي يا جماعة، إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله وبس، والمسألة خلصت. أنا إسلامي وديني وارتباطي بالنبي هو ده، ما تجيش بقى إنك لو هتقعد تقول فلان كذا وفلان كذا وفلان حزب كذا وفلان جماعة كذا، خلاص يا أخي سيب ده كله، انسى الكلام ده كله، ده وصل الآن يستعمل للتقطيع والتمزيق بين أفراد الأمة، وده حاجة يعني غاية في السوء. احنا ندعو الناس جميعا إلى القرآن والسنة بفهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن سار على نهجهم، وبنقول الصحابة ليه؟ لأن الصحابة هم اللي خدوا الفهم كده من النبي عليه الصلاة والسلام. بس بكل بساطة المسألة سهلة وبسيطة، فالفرقة دي خطيرة. احنا عايزين بقى لما نعيش جسد واحد، تحبيني وأحبك، وتحبين الخير وأحب لك الخير، وأخوة الإسلام مظلة شاملة. المعاني دي يا جماعة عايزين نحييها مرة أخرى، عايزين نحييها لأنها ضعفت وفترت وماتت عند البعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتلاقي ناس بيكرهوا ناس، يا جماعة أنتوا كلكم موحدين، أنتوا كنتوا مع بعض في الحج، كنتوا مع بعض في العمرة، صلوا جنب بعض في المسجد، مش ممكن اللي بيحصل ده. إبال حسد العين، معاينة الشيء بنفس خبيثة معها أو معهاش تعمد الإصابة. يعني ممكن واحد ما يتعمدش إنه يصيبك بالعين، مش متعمد، بس هو بصلك بصة، البصة دي مش سليمة، البصة دي مش نقية، فيه إنسان ينظر إلى نعمتك ما شاء الله، ربنا يبارك لك ويزيدك ويحفظك ويحفظ أموالك وأولادك وأهلك، دي جميلة حلوة، دي هو ده الدين. واحد يبص كده ويسكت، عجبته كده ويسكت، حافظ على أخوك بإنك تقول ربنا يبارك لك، زي ما نشوف دلوقتي، حافظ على أخوك وحافظ على نعمة أخوك. ها، فالإنسان ممكن ما يتعمدش الإصابة. عشان كده عايز نعرف الأول، العين حرام والحسد حرام، لازم ننتبه. الحسد حرام ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا، وقال في القرآن ومن شر حاسد إذا حسد. العين قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، ما تضرش أخوك. قال العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. والحديث ده على فكرة أخرجه أبو نعيم، تدخل الرجل القبر والجمل القدر، أبو نعيم، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1249. وانا بقول الرقم مش لاني من هواتي ان انا اقول ارقام، مش انما بقول لحضرتك عشان الناس تعرف الحديث ده، ان الكلام ده كلام موجود اهو موثق، مش مجرد حديث ممكن يكون ضعيف بنقوله للموعظه وبس، لا اهو في السلسله الصحيحه اهي. يبقى ده موضوع خطير، هتناول مع حضراتكم الفرق بين العين والحسد بعد شويه. انما عايز اقول حاجه مهمه، لو أن إنسان تعمد أن يصيب الناس بالعين، ده إنسان ممكن يعني يتحبس عن الناس، يتمنع من رؤية الناس لأنه مؤذي. شوفوا كلام الإمام القرطبي، عارفين الإمام القرطبي؟ الإمام القرطبي المالكي صاحب التفسير المشهور، بيقول إيه؟ لو أتلف العائن شيئا ضمنه، يعني حضرتك مرة واحد كان جاي معايا مشوار كده، رايحين مشوار راجعين مرة من المطار كده، فالمهم تاكسي يعني ما اعرفوش، قال على فكرة يا دكتور أنا أعرف واحد صاحبي بعد لما جبت العربية دي أول ما جبتها قال أنا هحسدك. قلت له يا عم هتحسدني إزاي؟ قال له بص هي كده هحسدك يعني هحسدك. حاجة عجيبة جدا إن حد بدي كلاكس كده قبل ما يحسد. قال له هحسدك يعني هحسدك. قال له خلاص أنا حسدتك خلاص. بيقولوا إحنا ماشيين العربية لسه زيرو موتور العربية ولع. سبحانك يا رب. ده الإمام القرطبي يقول لو أتلف العائن شيئا ضمنه. ضمن يعني إيه؟ يعوض الراجل ده. أنت هتيجي تقول لي طب هو ما مش عرفك إنها منه؟ واضحة واضحة. وبعدين بيبقى شخص بقى معروف يعني هو بيقول له أنا حسدت ناس كتير قبلك يعني مش كده. الواحد أبص له البصة خلاص. نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك. بيقول لك هو ده كلام القرطبي لسه بيكمل بيقول لك ولو قتل فعليه القصاص. لو واحد بص لواحد بصة مات بسببها يقتص منه. أو الدية يعني بيقول كده القصاص إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادي يعني ما يبقى خلاص كل ما يبص الواحد يموت يبقى فيها حكم بقى القاتل يعني. وهو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله يعني شوف الموضوع هو قاسي على السحر. قاس العائن الإمام القرطبي قاس العائن على السحر يعني موضوع خطير. هرجع تاني لقصة العين. إنما رقم 5 يستحب للمرء أن يحمي نفسه وأبناءه من العين. يستحب أنه يحمي نفسه ويحمي عياله من العين. إزاي؟ قال الله تبارك وتعالى في على لسان سيدنا يعقوب لا تدخل من باب واحد. أهو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله. الحديث الآخر صحيح ومشهور جدا اللي هو أنا هقول قصته يعني مش عشان الوقت. أنا عارف إن الوقت يعني إيه بالنسبة للكلام اللي أنا عايز أقوله ضيق شوية. الحديث ده قصته إن كان فيه صحابي اسمه سهل ابن حنيف كان يغتسل فخلع شيئا من ثيابه. طبعا سهل يغتسل في قدام الناس طبعا لابس الإزار بس خلع الحتة اللي فوق دي. وكان رجلا سهل ابن حنيف ده كان رجل أبيض البشرة. فنظر إليه رجل اسمه عامر ابن ربيعة وقال كلمة علق تعليق كده قال ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء أحسن من هذا. فبمجرد ما قال الكلمة دي كده إيه عانه كده إيه حصل عين اسمها العين. أول ما حصل كده اشتد وعكه يعني اشتد وجعه وتألمه نزل به مرض شديد في الحال كاد أن يهلك. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلموه بالأمر قال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت. على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت يعني أنت أول ما تشوف النعمة شفت أخوك عنده نعمة عجبتك ادعيله بالبركة عشان تحمي نعمة أخوك. ادعيله بالبركة وانت هنا هتفرح لما تشوفه يبقى صريع قتيل لما تشوفه يبقى مريض فانت ادعيله بالبركة. وهنا من الفوائد. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال بعدها إن العين حق توضأ له. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عامر أن يتوضأ وجاء الماء بالماء اللي توضى به وصبه على رأسه من الخلف. وهتكلم عنها يعني وصف ازاي نجيب المية دي. انما من الفوائد المهمة في هذا الحديث قد يكون الرجل الصالح عائنا. عامر بن ربيعة رجل صالح ما هوش اللي مش اللي العائن ده مش لابد ان يكون انسان نفسه خبيثة. واخدين بالكم قد يكون الرجل الصالح عائنا وهذا لا يقدح فيه ولا يفسق. يعني ممكن تقع العين من انسان صالح. خدت بال حضرتك اهو عامل رجل صالح بس ما اول ما شاف النعمة كان يقول الا بركت. احميه بالبركة انك تدعيله بالبركة. الفائدة الثانية يجبر العائن على الاغتسال. احنا تأكدنا ان دي عين من فلان يجبر شرعا على الاغتسال. انت لازم تغتسل. الاغتسال ويجاب الماء ده ويتحط على رأس هذا الذي أصابته العين. يجب على كل مسلم فايدة الثالثة إذا أعجبه شيء أن يبرك، يقول ربنا يبارك لك. واحد جاب عربية جديدة ربنا يبارك لك، شفت معاها عيل عجبك ربنا يبارك لك ويحفظك، ابنه نجح في ثانوية عامة جاب مجموع كويس ربنا يبارك لك ويحفظك كده تمام. الحاجة الرابعة أن من الناس من تسرع إليهم العين، في ناس كده زي أبناء جعفر كان ممن تسرع إليهم العين، جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي الحسن والحسين رقية وقائية، عشان كده يا جماعة اللي عنده نعمة يحافظ عليها بالرقية، اللي عنده ولد يحافظ عليه بالرقية، ابنك أو بنتك نجحت في ثانوية عامة وجابت مجموع كويس ارقي، الرقية حافظ عليهم بالرقية. طبعا احنا عندنا استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، بس في حاجات ما بتكتمش، انت اكتم النعمة وداري عليها على قد ما تقدر. في ناس تحب البروباجاندا كده، تحب تعمل دوشة وهيصة وانا مش عارف ايه، انا ابني نجح وجاب يا جماعة الاول على المدرسة، يا عم انت هتصيح ليه؟ هتصيح ليه؟ ما تهدى كده، ما افرض حد ما ايه، اقضي يعني، اكتم على نعمتك، اكتم على نعمتك ربنا احفظها لك. انما كمان يا اخي بلاش رياء، بلاش منظرة، يعني فيها مشاكل كتير. انت يعني الرغبة في ان منظرك يبقى حلو، انا ابني متفوق وانا بنت متفوقة او منظرك يبقى حلو، تغلب على مسألة الحفاظ على النعمة. دي من الاشياء المهمة جدا. في الفرق بين الحسد والعين، اول حاجة نبص كده في جدول انا عاملها لحضراتكم في جدول، بس كان نفسي يعني لو وقت متسع كنا كتبناه قبل الحلقة ويظهر امامكم، انها مش مشكلة ممكن تكتبوا ورايا. اول حاجة الحسد والعين، اعملها جدول كده، وجه المقارنة. اول حاجة السبب، سبب الحسد الحقد والبغضاء والنفس الخبيثة، سبب العين الاعجاب بالشيء واستعظام الشيء واستحسان الشيء تمام. طب فيها بغضاء فيها شحناء، مش شرط، خلاص. ادي حاجة. الحاجة الثانية المصدر، مصدر الحسد استكثار النعم على المحسود، استكثار واحد مستكثر النعم على المحسود. اما بالنسبة للعين، نظرة العين هي المصدر، قد يصيب من لا يحسده، قد يصيب جماد، قد يصيب بالعين الانتري اللي عندك، قد يصيب انسان، قد يصيب حاجة اساس، قد يصيب بيت، قد يصيب العين دي تصيب اي حاجة، نسأل الله العافية والسلامة. طيب ثلاثة، وجود المستهدف. ايه المستهدف؟ اللي هو اللي الحسد بيقع عليه، اللي العين بتقع عليه، الشيء اللي بتحسد، النعمة اللي بتتحسد. لا يشترط وجود ما يحسد، لأن المرء قد يحسد شيئا غير موجود. الواحد قاعد مع واحد يقول له تخيل يا أخي بنت السنة دي جابت 98% في ثانوية عامة وإن شاء الله دخل كلية الطب بإذن الله، واخد بالك؟ فيقوم كده يحسدها وهي مش موجودة. لو ما قالش اللهم بارك خلاص البنت كده في خطر، ربنا يسلمها يا رب. بل قد يقع الحسد على ما هو متوقع، زي احنا معليش قصة ثانوية عامة مسيطرة علينا، يعني ناس الله سبحانه وتعالى ان يحفظ الناس جميعا، يعني متوقع. متوقع ايه مثلا؟ شيء المتوقع البنت ما شاء الله حل كويس وذاكر كويس وعمل كويس، فتيجي العين الحسد على الشيء المتوقع. اما العين لازم الشيء يكون قدام الشخص منظور، خلاص يا جماعة. طيب نفس الشخص بقى، النفس بقى، اول حاجة الانسان لا يحسد نفسه انما قد يعين نفسه، يعني الانسان ممكن يصيب نفسه بالعين، يصيب نعمته هو بالعين. الحاجة الثانية في مسألة نفس الانسان، لا تكون النفس الا خبيثة. اما بالنسبة للعين، قد تقع العين من رجل صالح اعجب بالنعمة، خدتوا بال حضراتكم. طيب اخر حاجة خالص، واحنا خلاص يعني هو في مفروض نختم، علاج العين، معلش الاخوه بقى في الكنترول يتحملوني شويه ويريت تدوني ثواني. العلاج بقى، لان ده كلام مهم جدا، كلام مهم. طالما فتحنا الحته دي نقول اول حاجه يا جماعه، اغتسال العائن او وضوءه، اغتسال العائن او وضوءه. لان في حديث النبي عليه الصلاه والسلام قصه سهل بن حنيف، فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه وداخله ازاره في قدح، ثم صب عليه من ورائه، فبرئ سهل من ساعته. يعني ايه؟ هجمع لحضراتكم بقى الحديث في الموضوع، ووصف، وصف مين؟ وصف ابن شهاب الزهري ليه المسألة دي لما جمعها كما في سنن البيهقي. قال لك يعمل ايه؟ بيتكلم عن الغسل بقى، الغسل الشخص العائن بقى. قال لك يؤتى بقدح، هات قدح، قدح يعني اصعى فيها مية كده، حاجة فيها مية، خلاص؟ فيتمضمض، يمسك كفه ويتمضمض ويلفظ الماء اللي تمضمضه في الإناء، ثم يغسل وجهه، يبقى تمضمض وغسل وشه، ثم يجيب ايده الشمال، واخدين بالكم، ويصب على ايده اليمين، على كفه اليمين، وايد مره واحده بس، وايده اليمين ويصب على كفه اليسار، خلاص. وبعدين يجيب كفه الشمال ويحط على المرفق الايمن، والكف الايمن يحط على المرفق الايسر، وبعدين كف الايسر، ويجيب من في الاناء، كل ده في الاناء، يعني الميه تتحط كده وتنزل في الاناء البتاع ده، وتنزل في الاناء المرفق اللي هو الكوع، وتنزل في الاناء، مش شرط يعني، ده وصف الزهري، تمام، ابن شهاب الزهري. يحط على المرفقين، وبعدين يجيب ويحط على الركبه اليمنى، وبعدين يحط بالايد اليمنى على الركبه اليسرى، وداخله الازار. ايه داخله الازار؟ داخله الازار قال لك اللي هي معقد الازار، يعني الازار هو اللي هو الازار اللي بتلبس على النصف الاسفل من البدن، معقد الازار، الحته اللي بتربط عليها الازار في وسط الانسان. قال لك دي تحط عليها الميه بكيفيه او باخرى، تصب عليها الميه كده، والميه تنزل فين؟ في هذا الاناء. وبعدين نجيب الاناء ده بالميه اللي فيه، ونقف ورا الشخص اللي اصابته العين، ونقوم صبينه على راسه من الخلف، يعني هو الشخص اهو، تخيلوا الشخص قدامي دلوقتي، ونجيب الاناء ويقوم صابب الميه على راسه مره واحده، صاببها ايه؟ مره واحده. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كان في صحيح مسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسل أحدكم فليغسل. في صحيح مسلم هو استغسل، يعني نقول له حضرتك أنت يعني أصبتش أخوك بالعين، فعايزينك تغتسل بالكيفية ده وتجيب لنا المية. النبي أمر: وإذا استغسل أحدكم فليغسل. كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين، الشخص اللي هو اصابته العين. يبقى دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه الرقيه. الرقيه بتحط ازاي يا جماعه؟ ضع يدك على راس المصاب وقل احد هذه الاذكار، او قولها كلها. واحد: بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر كل عين. ثاني: بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل عين. أو: اللهم رب الناس، أذهب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أو الحاجة الثالثة المعوذتين، وقل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. الحالة الثالثة اللي بها خلاص أختم في ثواني بسيطة، إنك تقرأ الحاجات الرقية اللي انا قلتها، تحط على الراس دي، تقرأ في اناء، وبعدين هذا الاناء يوضع على رأس الذي اصابته العين. ده يعني ما تيسر ذكره في هذا اللقاء، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا واياكم بما يرضيه، وان يحفظنا واياكم جميعا من شر كل عين ومن شر كل حاسد. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وانظر وتأمل في سير الأعلام، واقرأ في أحرف